بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه الفذ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، قال رحمه الله: وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره أن جماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. قال: وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ففي الأولى ألا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدًا هو رسول الله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. فقوله: وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل شأنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار. بتحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، أن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي الفارقة بين المؤمنين والكفار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، إذ معنى الإله هو المعبود المطاع، أله في لغة العرب بمعنى عبد، وهذا بإجماع أهل اللغة كما سيأتي معنا ما ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى وغيره. والإله فعال بمعنى مفعول أي معبود، وهو مطاع، لأن العبادة غاية المحبة مع غاية الذل، ومن كان كذلك كان مطيعا. وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه، فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا المرسلون. سيدلل رحمه الله تعالى على ما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من رسول أرسله الله جل وعلا إلا أوحى إليه أنه المعبود الحق سبحانه، أنه الإله المطاع جل شأنه، فالشاهد أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أفغير دين الله يبغون، وهذا للاستنكار. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا يتقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام له معنيان: معنى خاص ومعنى عام. فالمعنى العام ما بعث الله به أنبياءه ورسله من وجوب إفراده بالعبادة وعبادته سبحانه، والمعنى الخاص ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثه الله للعالمين وللناس كافة، فمن آمن به كان من الرابحين الفائزين، ومن لم يؤمن به فهو في نار الجحيم عياذا بالله رب العالمين. لذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. شهد الله تعالى بأنه دينه قبل شهادة المخلوقين، وأنزلها تتلى في كتابه إلى يوم الدين. فقال تعالى: وهو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الشاهد قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وجعل أهله، أهل التوحيد وهذا الدين، دين الإسلام، هم الشهداء على الناس يوم القيامة. ثم ذكر العلة لما فضلهم به من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي توجب إكرامه، فقال تعالى: ولم يزل عزيزا حميدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شاهد: لتكونوا شهداء على الناس. وفضله على سائر الأديان، أي هذا الدين، دين الإسلام الذي بعث به رسول الأنام محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، فضله الله على سائر الأديان، فهو أحسنها حكما وأقومها قيلا. فقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحسن دينا من هذا الدين، ممن أسلم وجهه لله، وهذا هو الإخلاص، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو محسن، وهذه هي المتابعة، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن، والعمل بما يرضاه في السر والإعلان، وبين دين أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في النار. أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان عند الشدائد والأحزان. يبين الشيخ رحمه الله تعالى ما عليه أهل الإشراك من عبادتهم غير الله من أصنام وأوثان. فالصنم ما عبد من دون الله على هيئة الصورة، والوثن أعم، والالتجاء إلى الصالحين باللجوء إليهم ودعائهم من دون الله سبحانه، وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان. جاء في حديث أنس بن مالك عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة وهو ضعيف. والصحيح ما جاء من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ورجاء النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره من نوع الإنسان، ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب والأكفان. يرد على دعاوى المتصوفة أن هذا الولي له تصرف خفي في الكون، وأن هذا قطب وذاك وثد، وهذا يعلم الغيب، وهذا ينظر في اللوح المحفوظ، إلى غير ذلك من كفريات ومقالات الجهل لهؤلاء وغيرهم عياذا بالله رب العالمين. ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب، أي قد رمى عظمه صار رميما، والحال أنه قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله، لو كان كذلك لما مات ولما حل به ما حل، فهو لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكه لغيره. ثم قال: فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان. فتراهم أنهم يغرسون العقائد الشركية في قلوب الناس، وأن الشيخ الفلاني له كرامات ويسمعك ولو كنت في الهند والسند، فإذا وقعت في شيء من ذلك من المكاره والكروب فالجأ إليه واستغث به، وهؤلاء طواغيث عياذا بالله رب العالمين. أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن، كما جاء في ترجمة أحمد البدوي أنه لا يصلي جمعة ولا جماعة، ودخل المسجد في يوم جمعة، فلما قرب وقت الصلاة خرج، وقبل خروجه نجس المسجد ببوله فيه، وكان الناس يتبادرون: يا سيدي فلان خلي بالك من غنمي، خلي بالك من بقري، إلى غير ذلك، نعوذ بالله. أو ساحر يريهم من سحره ما يحير به الأذهان. ويكثر السحر في طائفتين: الصوفية والروافض. فيظن المخذلون أنها كرامة من الله، وإنما هي من مخاريق الشيطان، تبا لهم، خسارة وهلاكا. سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان، وفتحوا عليها باب الجهل والكفران. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فنعمة التوحيد عظيمة، بل هي أعظم نعمة، أن يمن الله عليك بمعرفة التوحيد والعمل به. قابلوا خبر الله بالتكذيب، سيأتي تدليله على ذلك، وأمره بالعصيان. الله جل وعلا أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فأعرض هؤلاء عن دين الله فابتلوا بالباطل، فكذبوا خبر الله وعصوا أمره. أخبر بأن الهدى والنور في كتابه، فقالوا: كان ذاك فيما مضى من الزمن. هذا تكذيب لخبر الله. وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم وأن لا يتبعوا من دونه أولياء، فقالوا: لا بد لنا من ولي غير القرآن. فالله جل وعلا يقول: ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهؤلاء يقولون: لا بد لنا في فهم ذلك من غير القرآن. إن جئتهم بكتاب الله قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه أهل الزمان. أو جئتهم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا: خالفها الشيخ فلان وهو أعلم منا ومنكم، فاعتبروا يا أولي الإيمان. وهذا هو التقليد والتعصب الأعمى، وترى هذا كثيرا في متعصبة الفقهاء وفي غيرهم. حتى ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: فقال هذا الجاهل الظالم: أأنت أعلم بالحديث من الشافعي؟ قلت: أنا لم أخالف الشافعي من غير إمام، من غير إمام أتبعه، بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو أعلم منه، قد خالفه واستدل بالأحاديث. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. فالواجب اتباع الدليل، وأن الإنسان يسعى لإرضاء الله المولى الجليل سبحانه. وقد نقل الإمام الشافعي الإجماع على أن من استبانت له السنة والحق لا يجوز له أن يعدل عنها لقول كائن من كان. فرد عليهم الشيخ محمد: أني خالفت الشافعية مثلا في هذا بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه، وقال به من هو مثل الشافعي أو أعلم. وهذا مسلك في الحجاج طيب نافع. ولهذا يقول في بعض كتبه: وأنا لما دعاهم إلى التوحيد والإيمان بالله وترك الشرك، يقول: أنا أحاجج الحنبلية بكلام متأخر الحنابلة أو الحنابلة، وهكذا عدد المذاهب. عمدوا إلى قبور الأنبياء والصالحين فبنوا عليها البنيان، قد نهانا الله ورسوله عن ذلك، ونقشوا سقوفها والحيطان غلوا فيها وفي من فيها، وحلوها بالغالي من الأثمان، زينوها، وألبسوها ألوان الستور الحسان، من أغلى أنواع الثياب والقماش، وجعلوا لها السدنة والخدام، جعلوا لها من يقوم بخدمتها، هؤلاء السدنة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويزينون الشرك في قلوب الجاهلين، أن الشيخ له كرامات وله مقامات، وفلان دعا الشيخ فحصل كذا، ويرهبون ويخوفون من لم يقدم لهم شيئا. قال: وجعلوا لها السدنة والخدام، فعل عباد الأوثان والصلبان، فعل المشركين والنصارى، وذبحوا ونذروا لمن فيها، وقربوا لهم القربان، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا في كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان. قال: فبالله صف لي شرك المشركين. وهذا أمر في غاية الأهمية، أن يعرف الإنسان الشرك معرفة حقيقية بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه. لأن من الناس اليوم من يفعل الشرك ويقول إنه ليس بشرك، من يصرف العبادة لغير الله ويقول إن هذا الشيء الذي أصرفه ليس بعبادة، وهكذا. فيقول الشيخ: فبالله صف لي شرك المشركين الذين كفرهم الله رب العالمين وأرسل إليهم رسوله الأمين، هل هو بعينه إلا هذا كما نطق به القرآن في سورة يونس، في سورة يونس والزمر وغيرهما من محكمات الفرقان؟ وإنما لم يقبلوا الحق وعاندوا لما تغلغل في قلوبهم من الهوى، ولبس عليهم أئمة الضلال. فترى الواحد منهم يحفظ القرآن ويحفظ ما شاء الله من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويفعل شركا صراحا ويقرؤون القرآن، فقد ألقى إليهم الشيطان أن هذه الأمور فيما مضى من الزمان، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنان، نسأل الله السلامة. فيقول: هل هو بعينه إلا هذا كما نطق به القرآن في سورة يونس؟ قول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقول الله تعالى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكفرهم الله في الآيتين وحكم عليهم بالكفر وبين أنهم كاذبون في دعوة وغيرهما من محكمات الفرقان. فالقرآن كله في التوحيد والنهي عن الشرك، كما سيأتي معنا ذكر كلام ابن القيم وقراءة كلام المصنف. إن غرك أن الأكثر عليه فقد حكم الله بأنهم أضل سبيلا من الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبين الله جل وعلا أن أكثر الناس في ضلالة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك. فليست العبرة بالكثرة، وليس الميزان في معرفة الحق من الباطل ما كان عليه أكثر أهل الزمان، لا، وإنما المراد الاتباع للسنة والقرآن. فمن كان على كتاب الله وسنة نبيه فهو المهتدي، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذ استبدلوا، وهذا تعليل، إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر بالإسلام، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه فهو السلام. وأعظم موجب لغضب الله هو الشرك والكفر به عياذا بالله رب العالمين، إذ هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. أو غرك أن بعض من تعظمه قد رأى شيئا من هذا أو قال. بعضهم يستدل أن الشيخ فلان يجوز المزارات، وأن الشيخ فلان يذهب للقبور ويتبرك بها، إلى غير ذلك. فقال: فالخطأ جائز على من سوى الرسول من الأنام، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إليه، وهو بيان للعصمة، وهو كلام ذي الجلال والإكرام وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام مع ما قاله العلماء الأعلام. أن تفهم هذا الدين كما فهمه السابقون بفهم الصحابة والتابعين وتابعيه. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مع ما قاله العلماء الأعلام الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها بالأعمال والكلام، فليس الأمر مجرد نطق، وإنما لا بد من تحقيق ذلك بالأعمال. وهذا كما تقدم معنا غير مرة في كلام الإمام الشافعي: لو رأيتموه يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه. فالله جل وعلا جعل لنا ميزانا ظاهرا وميزانا باطنا، فالظاهر اتباع الحق والعمل به، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والباطن إخلاص العمل لله، إنما الأعمال بالنيات. ولم يزل الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام. الشيخ رحمه الله تعالى يبين ما كان عليه أهل بلده في ذلكم الزمان، منتشرا في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام المارقين منه كما تمرق الرمية من السهام، لأنهم أشركوا مع الله غيره، إلى أن أراد الله إزالة تلك الظلمات وكشف البدع والضلالات ونفي الشبهات والجهالات وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسماوات. ما أعذب أسلوبه وما أحسنه في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله يبعث لهذه الأمة، يرسل لهذه الأمة أمة الإجابة، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. على رأس، منهم من قال ابتداء 100 سنة ومنهم من قال انتهاؤها، كل 100 سنة من يجدد لها، أي لهذه الأمة، دينها، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، يدعوهم إلى السنة ويحذرهم من البدعة، يحببهم في الطاعة ويكرههم في المعصية. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح، وهو كما قال: على يدي من أقامه هذا المقام ومنحه جزيل الفضل والإنعام، أعني به الشيخ الإمام خلف السلف الكرام. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب كان سلفيا، ولهذا قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: سلفي العقيدة، المتبع لهدي سيد الأنام، المنافح عن دين الله في كل مقام. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وضاعف له الثواب، فدعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وقام بأمر الله في الدعوة إليه وما حاب أحدا فيه ولا دارا، أي أنه لم يجامل ما حاب أحدا فيه، وإنما بين الحق لأقرب الناس إليه. وقوله ولا دارا، لعل المراد المداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون، أو أنه رحمه الله ما دار بل صدع بالحق وتكلم به، فعظم على الأكثرين وأنيفوا استكبارا، استكبروا كثير منهم عاداه، ولم يثنه ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعوانا وأنصارا. قيض الله جل وعلا لهذا الإمام أعوانا ومحبين وأنصارا، منهم محمد بن سعود فبايعه، فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت في الخافقين انتشارا، أي في المشرق والمغرب. وصنف رحمه الله تعالى التصانيف، جمعت هذه التصانيف في مجموع مؤلفاته أنصح كل طالب علم باقتنائها. في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد، له مؤلفات كثيرة، كشف الشبهات والأصول الثلاثة وأنواع التوحيد وكتب كثيرة جدا ورسائل. قال: ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وهو كما قال بهذا التصنيف والتأليف والتناسق بين الأبواب، وهو الذي قصدت الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وإن كنت لست ممن يتصدى لهذا الشأن، وهذا فيه تواضعه، لكن لما رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به، ورأيت تشوق الطلبة والإخوان إلى شرح يفيء ببعض ما فيه من المقاصد. هذا يبين سبب تأليفه لهذا الكتاب التيسير، حيث لم يجد من أعطى هذا الكتاب حقه شرحا وتعليق، وهكذا لتشوق الطلبة والإخوان إلى ذلك. أحببت أن أسعفهم بمرادهم على حسب طاقتي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك يسر الله الكلام عليه ومن به من عنده وحده لا شريك له بحوله وقوته، لا بحولي وقوتي، وهذه ثمار التوحيد. فناسب أن يسمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، فالتيسير ضد التعسير، واليسر ضد العسر، وما بكم من نعمة فمن الله. العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، والحميد في أقواله وأوصافه وأفعاله. وحيث أطلقت شيخ الإسلام فالمراد به الإمام أبو العباس ابن تيمية، وهذا بيان من المصنف الشارح لألفاظه. والحافظ فالمراد به أبو الفضل ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وغيره رحمهم الله تعالى، رحمهما الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. انظروا إلى هذه المقدمة الطيبة النافعة التي تكلم فيها على وجوب توحيد الله واتباع رسوله، ورد فيها على علماء الكلام وعلى عبدة الأوثان، وبين فيها حال الناس في ذلك الزمان وما من الله به عليهم من هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب. ثم بين سبب شرحه لكتاب التوحيد، فهو أحسن شرح فيما رأيت، وكل من أتى بعده فهو عالة عليه. وقد قارنت بين كثير من شروحات كتاب التوحيد، فرأيت الكثير الكثير يغترف اغترافا من التيسير، فرحمة الله عليه وجمعنا الله به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.